الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. كان الكلام في اعتبار الفحص في الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية، وقد أفاد الميرزا النائين عليه الرحمة أنه يعتبر. نعم، لماذا؟ قال: العلم الإجمالي بثبوت تكاليف إلزامية في الشريعة مانع عن الرجوع إلى البراءة قبل الفحص. ما تقول فيما أورده صاحب الكفاية؟ قال صاحب الكفاية: ما أورده ليس على إطلاقه، إنما ذلك فيما إذا لم تكن علامة، أما حيث توجد علامة فلا علامة وميزة. ومثل له بمثال ماذا؟ الدين والدفتر. فقال في تمثيله قال: فإنه إذا علم إجمالا، صفحة 567 السطر الثالث قبل الأخير أو السطر الرابع قبل الأخير، فإنه إذا علم إجمالا بدين مردد بين الأقل والأكثر مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر، فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل أن يفحص عما في الدفتر؟ يقول: لا، لابد من الفحص، ما نحن فيه كذلك. يريد يقول، فالآن السيد عليه الرحمة بعد أن ناقشه كبرويا ذهب إلى النقض الذي ذكره، فقال: وأما ما ذكره، صفحة 569 السطر الأخير، وأما ما ذكره قدس سره من عدم جواز الرجوع إلى البراءة بعد الظفر بالقدر المتيقن من الدين المضبوط في الدفتر، قال لي: لو قلنا صحيح ليس له أن يرجع إلى البراءة قبل فحص الدفتر فيما يرجع إلى الزائد على المقدار المتيقن، لو سلمنا، قال: هاي على تقدير صحته لوجه آخر خاص به. يقول: فهو على تقدير صحته لابد أن يكون مستندا إلى أمر آخر غير العلم الإجمالي اللي أنت تشبه تبى في مقامنا. وهذا مو بس في الشبهات الحكمية، وحتى في بعض الشبهات الموضوعية دل الدليل على لزوم الفحص، لكن ما يعني ذلك أنه ماذا؟ يلزم الفحص في جميع الشبهات الموضوعية. أيضا ما نحن فيه لزوم النظر في الدفتر مو معناه أنه يلزم الفحص ماذا في جميع الشبهات الحكمية، لأن هذا له نكتة تخصه. واضح هذا الكلام، خصوصا إذا جعلت النكتة هي نكتة ماذا؟ العلم الإجمالي. قال: كما ادعي ذلك في موارد من الشبهات الموضوعية التي لا كلام في جواز الرجوع إلى البراءة فيها قبل الفحص، ومع ذلك في موارد خاصة قيل بأنه لا بد من الفحص بضابط معين فيها هذه الثلاثة سيذكره إن شاء الله أو سنتعرض له. من الموارد منها ما لو شك في بلوغ المال حد النصاب الزكاة. يقول: ما أدري مالي وصل حد النصاب فتجب فيه الزكاة، ما عليه اللي يقوم يعد هالشياء هذه، بس يعدهم يشوفهم وصلوا 105 مثلا، لو لا قال: ما أدري، تدري جري البراءة عيدهم يا رجال، يمكن وصل. أو مثلا هذا التام ما عليك إلا أن تزن، إذا يصل النصاب 800 وكذا كيلو إيه خلاص فيه الزكاة، قال: تدري نشري البراءة هي في الغلات في النقدين، ما عليك إلا أن بعد ماذا تشوف وصلت 20 دينار لولا مثلا النصاب. بس في هاي الموارد قالوا بأنه يجب الفحص، ما يكتفي، لا يجري البراءة قبل الفحص. ومنها ما لو شك في حصول الاستطاعة للحاج، ما عليه اللي بس يرفع تلفونه ويتصل للخط الصغر يقول له حسابك هل قاعد بس، او يتصل للمسؤول المالي ماله يقول له ترى عندك هل قاعد بس مو اكثر، او يفتح الدفتر ويشوف كم عنده، ما مو اكثر من هذا. فهل يجري البراءة من دون أن يفحص؟ قال لا، لابد أن يفحص رغم أنها شبهات موضوعية. وذكروا الوجه في ذلك، أن ليش يجب الفحص هنا في هذه الموارد، في مثل هذه الموارد، وذكروا الوجه في وغيرهما من الموارد. ها؟ وذكروا الوجه في ذلك أن علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بالرجوع إلى الأصل في هذه الموارد قبل الفحص. ليش ما يرضى؟ للزوم المخالفة الكثيرة، لأنه بتلزم مخالفة كثيرة، كل واحد أجراء 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 أجراء، ضيعوا أصلا غرض مولا المولى، ضاع غرض المولى. أو نقول لا، مو هالشكل أصلا، لا يعلم إلا بالفحص عادة، فإذا ماذا بعدت الفحص، في أشياء لا تعلم إلا بالفحص عادة، في أشياء لا بالفحص وبدون الفحص تعلم، لكن في هذه الحالة في مجال أن تقول أنه لا يجب الفحص، لكن إذا لا في الأعم الأغلب لا تعلم إلا عن طريق الفحص. فلو أنك ماذا، فلو أنه قلت بأنه لا يجب الفحص، كأنك تقول بالحكم، تقول مثلا يجب الحج على المستطيع، وبعدين تقول لي بأنه لا يجب الفحص عن أنه حصلت الاستطاعة أو لا، والحال أنه لا تعلم يعلم حال الاستطاعة إلا بالفحص في الغالب، كأنك تدري في عين أنك تقول يجب الحج على المستطيع، تقول لا يجب الحج على المستطيع، لأنه لا يعلم حالي أني مستطيع أو لست مستطيع إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الفحص، لا يعلم في العادة. فإذا قلت لي لا يجب الفحص، كأنك في الوقت الذي قلت يجب الحج على المستطيع قلت لا يجب الحج على المستطيع، وهذا خب في الحكمة ليس سديدا، أنه يقول يجب ويقول لا يجب. فإذا لا بد من الفحص. فلو صح هذا الادعاء لقلنا بمثله في مثال الدين، فإنه أيضا شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، وإلا التزمنا بجواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص فيه حتى فيه. يعني مش تقول أنت أنا أقول، أحد يقول أنا أقول، يقول سيد خوي. ومن الشواهد على أن عدم جواز الرجوع إلى الأصل في المقدار الزائد على القدر المتيقن على تقدير التسليم ليس من جهة العلم الإجمالي، كما تقول يا شيخنا، أنه لو فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الدفتر لضياعه مثلا، لم يكن مانع من الرجوع إلى الأصل في الزائد على القدر المتيقن، لولا مع أنه لو كان المانع هو العلم الإجمالي لم يكن فرق بين التمكن من الفحص وعدمه. لو كان للعلم الإجمالي المانع هو العلم الإجمالي، كان أمكن الفحص أو ما أمكن الفحص، العلم الإجمالي منجس. فالمتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام أن المانع من الرجوع إلى الأصل قبل الفحص لابد أن يكون شيئا غير العلم الإجمالي كما ذكر صاحب الكفاية. واضح. الدليل الثالث على لزوم الفحص، دعوى انصراف الأدلة إلى ما بعد الفحص بحكم العقل بوجوب الفحص وعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبله، فإنه كما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، كذلك يحكم بوجوب الفحص عن أحكام المولى من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. فكما أنه على المولى إبلاغ أحكامه إلى عبيده، كما أن عليه ماذا؟ بيان مراداته لهم جريا على وظيفة المولوية، فكذلك يجب على العبد الفحص عن أحكام المولى جريا على وظيفة العبودية. مو تقول ما أدري، لكن بالخب هو ما يلقم كل مراداته، ما يلقم كأحكامه، يقول هذا حكمي، وإنما اتخذ له طريقة، أنت ما عليك إلا أن تسعى لمعرفة ما طرحه. وبعبارة أخرى، العبرة بماذا؟ العبرة مو بأصل الصدور، ولكن بهالمقدار من الوصول وإن لم يصلك فعلا. إذ لا يجب على المولى إلا بيان أحكامه بالنحو المتعارف من أن يجعلها من بيانية بأن يجعلها يعني في معرض الوصول بس بأن يجعلها في معرض الوصول. وأما فعلية الوصول والبحث عنها فهي من وظائف العبد. فهذا الحكم العقلي شنو يحكم العقل بأنه لا بد أن تفحص عن والله شاكي أنا كعبد ما أدري المولى يرضى أروح لو ما يرضى بس ما أدري إنه يرضى لو لا بس بجري البراء أقول له افحص حجي يمكن ما يرضى أو لا أنا ما أدري أجلس لو ما أجلس أشك يمكن ما يرضى بجلوسي بس خلاص أنا ما أدري فأجلس أقول له لا افحص. إذا شككت في كلامنا في الشك في الحكم الإلزامي أن فعل يلزم أو لا يلزم أن فعل يحرم يعني لا يريده المولى أو لا بأس بفعله في هذه الحالة لا بد من الفحص. هذا حكم العقل يقول. فهذا الحكم العقلي بمنزلة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد الظهور في إطلاقات أدلة البراءة لأنه الفرض شنو عندنا أدلة البراءة الشرعية مطلقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون الناس في ساعة حتى يعلموا إلى غير ذلك من أدلة البراءة مطلقة ما مقيدة بالفحص. نقول صحيح هي مطلقة بحسب اللفظ ولكنها ماذا محتفة بقرينة بمثابة القرينة المتصلة قرينة عقلية تمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق. شنو هالقرينة العقلية؟ العقل يحكم بأنه ماذا لا يجوز للعبد أن يفعل شيئا يشك في حرمته ولا أن ماذا يترك فعل شيء يشك في وجوبه إلا بعد أن يفحص بمقتضى عبوديته لمولاه. واضح هذا الكلام؟ شو تقول سيدنا خلق هذا الوجه صناعا جدا مما لا بأس به. فإذا وصل السيد الخوي إلى أنه يعتبر في إجراء البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية يعتبر الفحص يعتبر الفحص. ما هو الدليل؟ لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني الوجه الثالث. خوش. بعد الوجه الرابع عبارة عن الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم مقدمة للعمل وهي كثيرة منها قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن الروايات ما وردت في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة. شلون شنو اللي ورد ما ورد من أنه تفسير ولله الحجة البالغة ما تفسير بيانها من أنه يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فإن قال نعم قيل له فهل عملت؟ فهل لا عملت؟ وإن قال لا قال لا وين؟ في جواب السؤال الأول هل علمت؟ قيل فهل لا تعلمت حتى تعمل؟ ما يقول والله ما أدري والله ما أدري ما توقف أي مي حجة لله الحجة البالغة. وإما تطق ترى وإما تأخذ من طريق موصل قدامك هل لا عمل هل لا كنت تعلم؟ قال إيه بس خلاص حجة. فهل لا عملت؟ هل لا عملت؟ قال ما أعلم ما أعلم. هل لا تعلمت؟ فدائما الطريق موصل أمامه حجة بالغة. فهل تغني النذر لذلك في مورد آخر. ومن الظاهر زي هاي شلون دلالة تقربها على اعتبار الفحص. ومن الظاهر أنه لو جاز الرجوع إلى البراءة أو غيرها من الأصول قبل الفحص والتعلم لم يجب سؤال أهل العلم كما في الآية الشريفة ولم يتوجه فسألوا أهل الذكر. ليش بعد نسأل أهل الذكر مباشرة نشك في الوجوب نجل البراءة نشك في الحرمة نجل البراءة نسأل لوال نجل البراءة الشرعية على الأقل على الأقل نقلد العالم في مسألة واحدة. إحنا شو اسمه مو أصحاب نظر
نقلده، هل يجوز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص أو لا؟ قال إيه، بس خلاص في أمانة ما يحتاج نرجع إليك. بس في هالمسألة نرجع إليك الحين، ما يجوز خلاص، وبالتالي ما يعرض علي من شبهات حكمية وجوبية أو تحريمية، خلاص ما يجب الفحص اللي هو بالسؤال، ما يجب السؤال. وأيضا ماذا؟ ولم يتوجه العتاب إلى من لم يتعلم كما في الرواية. بعد ليش تتعاتبني؟ ما أعلم، خلاص كافي. فإذا قال لي الشارع ليش ما فعلت الواجب الفلاني؟ والله ما علمت، لأني أجريت البراءة ولها لا تعلمت، يعني يجب الفحص. وهذا الوجه أيضا لا بأس به. الخامس، الأخبار الدالة على وجوب التوقف. وقد تقدم ذكر جملة منها في مبحث البراءة، والنسبة بينها، يعني بين أخبار التوقف وبين أخبار البراءة، وإن كانت هي التباين. ليش؟ لدلالة أخبار البراءة بإطلاقها على البراءة مطلقا قبل الفحص وبعده، هي قدمنا. وكذا جملة من أخبار التوقف تدل على وجوب التوقف مطلقا، يعني فحص وعدم فحص يجب التوقف مطلقا، فصار تباين يتضاربان، يعني ما في مورد يفترق أحدهما عن الآخر فيه حتى تكون نسبة عموم خصوص من وجه، ولا أنه ماذا هذا في موطن وهذا وذاك في موطن آخر، لا. فإذا في نوع من ماذا؟ من التصادم. كل مورد تجري فيه البراءة يجري فيه أخبار التوقف والاحتياط. يقول السيد إلا أن مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص، كقوله عليه السلام فأرجئه حتى تلقى إمامك، يعني وإذا لقيت إمامك خب، لقي الإمام خب، فحصت يعني سألت استعلمت من، أي يجب عليك التوقف حتى تلقى إمامك فتتفحص وتسأله. فنسبتها إلى أخبار البراءة هي الخصوص المطلق، يعني عموم خصوص مطلق، أخبار البراءة يجب الفحص مطلقا. أخبار البراءة تجري البراءة مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص. هذه الأخبار من بين أخبار التوقف تقول بأنه شنو؟ بأنه بل يجب أن يجب أن تتوقف إلى أن تفحص، بعد الفحص خلاص بعد. فتخصص أخبار البراءة بما بعد الفحص، يعني مورد أخبار البراءة تقول أنت مطلق العنان فحصت أو لم تفحص، هذه يقول توقف إذا لم تفحص. فكأن أخبار، فالنسبة بينها وبين أخبار البراءة عموم خصوص مطلق، فالنتيجة بعد الجمع بينهما أنت مرخص إن فحصت، وبعبارة أخرى ما لم تفحص فلست مرخصا. فإذا دائرة البراءة وين؟ ما بعد الفحص، ما قبل الفحص لا، فخصصت انحصرت البراءة في وين؟ في ما بعد الفحص. قال وبعد هذا التخصيص، ها اللي يسميه انقلاب النسبة يصير، وبعد هذا التخصيص تكون النسبة بين أخبار البراءة وبين بقية أخبار التوقف الدالة على وجوب التوقف مطلقا تصير نسبة الخاص إلى العام، لأن البراءة تقول أني بعد التخصص بعد الفحص أجري، وهديك تقول توقف فحصت لو لا، كأن أخبار التوقف هاي اللي هي أخبار التوقف مطلقا غير حتى تلقى إمامك، تخصص توقف إلا إذا فحصت. شوف شيخنا، عندنا أخبار البراءة، أخبار البراءة مقتضاها أنه لا تتوقف مطلقا، يعني فحصت أو لم تفحص.
أخبار التوقف عندنا طائفتان.
طائفة تقول توقف إلا إذا فحصت، وعندنا توقف مطلقا. طبعا النسبة بين هذا أخبار التوقف هذا وأخبار البراءة تعاند، ما يلتقيان،
ما تقدر تجمع بينهم.
لكن النسبة بين أخبار البراءة وهي الطائفة من أخبار التوقف نسبة الخاص إلى العام، فتقيد هذه، تقيدها بهذه. أخبار تقول لا تتوقف مو مطلقا إلا إذا فحصت، لا تتوقف، لا تتوقف تحملها فيما إذا فحصت بس. والحصة الثانية من عدم التوقف وهي إذا لم تفحص داخلة تحت هنا اللي هي توقف. فالصير شنو أخبار البراءة؟ كان أخبار البراءة كأنها أول ما صدرت لا تتوقف إذا فحصت. النسبة بينها وبين توقف مطلقا نسبة العام إلى الخاص، هاي توقف مطلقا نقول ليلة توقف مطلقا نقيدها، فتوقف الصير خاصة بما إذا لم تفحص، انقلبت النسبة. بعد أن كانت النسبة بين أخبار البراءة وأخبار التوقف مطلقا هي نسبة الماضي التباين، صارت النسبة بين أخبار التوقف بأخبار البراءة بعد تقييدها ببعض أخبار التوقف، صارت النسبة بين هذه وهذه نسبة الخاص إلى العام، فتقيد هذه بهذا. زين قال واحد، قد يقول واحد ليش ما قيدت هذه بهذه؟ هاي أخبار توقف، قلت توقف مطلقا، هاي توقف إذا فحص، نقول أصلا ما بينهم شنو؟ ما بينهم تنافي حتى تحمل الخاص على العام. صح واحد وسيع واحد ضيق، واحد وسيع واحد ضيق، لكن ما بينهم تنافي، مثل أكرم زيداً العالم وأكرم العلماء ما في تنافي، فما في داعي لحمل المطلق على المقيد. لكن التنافي بين وين؟ بين أخبار البراءة وهذه، بين أخبار البراءة وهذه. فأخبار البراءة وأخبار التوقف مطلقاً بينهم تعاند، ما يمكن الجمع. لكن بعض أخبار التوقف و البراءة بين نسبة العام والخاص وتحمل المطلق على المقيد، فتصير هذه شنو؟ تتحول من مطلق إلى ماذا؟ إلى أضيق من هذا موردا، فتقيد هذه بهذا. هذا اللي يسمونه ماذا؟ انقلاب النسبة. فبعد أن كانت النسبة نسبة الماذا التباين، صارت النسبة نسبة العام الخاص، الخاص إلى العام. خب، فتخصص أخبار التوقف بما قبل الفحص كما هو الشأن في جميع المتعارضين، جميع المتعارضين، فإنه تلاحظ النسبة بينهما بعد ورود الترخيص في أحدهما أو في كليهما، ورود الترخيص من الخارج، ولا تلاحظ النسبة بينهما في أنفسهما بقطع النظر عن ورود التخصيص الخارجي على ما هو مذكور من في محله اللي هو من انقلاب النسبة. طبعا بعضهم يقول انقلاب النسبة مو صحيح، هذا بناء على الإغماض عما ذكرناه. طبعا هاي الكلام كله بناء على الإغماض عما ذكرناه من كون أخبار البراءة مختصة بما بعد الفحص لأجل القرينة العقلية اللي ذكرناها سلفان. وإلا إذا قلنا بأن أخبار البراءة محفوفة بقرينة عقلية على عدم السعة، يعني مو معناه لا تتوقف مطلقا بل لا تتوقف إذا فحص، في هذه الحالة النسبة بينها وبين أخبار التوقف مطلقا نسبة الخاص إلى العام، ما يحتاج بعد نقيدها بهذه. فهذه وإن كانت من حيث اللفظ لا تتوقف مطلقا، لكن ببركة القرينة اللفظية صير أخبار البراءة لا تتوقف إن فحصت، وهذه تقول توقف مطلقا، فالنسبة بينهما نسبة الخاص إلى العام، فهاي لا تتوقف مطلقا نحملها على ما إذا لم يفحص، في هذه الحالة لا بد من التوقف. بعد ما نحتاج بعد إلى انقلاب نسبة ولا هم يحزنون. وإلا فلا نحتاج إلى تخصيص أدلة البراءة ببعض أخبار التوقف، بل هي بنفسها مختصة لأخبار البراءة لأجل القرينة العقلية على ما تقدم بيانه. وبما ذكرناه ظهر اختصاص أدلة الاستصحاب نفس الشيء أيضا بما بعد الفحص، يعني مو بس البراءة، نحن نتكلم في شنو؟ في شرائط جريان الأصول. فهل البراءة مشروطة بالفحص؟
قال إيه مشروطة بالفحص في الشبهات الحكمية إذا أريد إجراها في الشبهات الحكمية. إنزين الاستصحاب نفس الشيء. نعم. وظهر أيضا عدم جواز الرجوع إلى سائر الأصول العقلية قبل الفحص كالتخيير العقلي. وملخص الكلام في المقام أن الأصول العقلية في نفسها قاصرة عن الشمول لما قبل الفحص لأن موضوعها عدم البيان وهو لا يحرز إلا بالفحص اللي هو عدم البيان، فلا مقتضي لها يعني لهذه الأصول قبله. وأما الأصول النقلية فأدلتها هي بالنسبة للعقلية، عفوا الأصول العقلية البراءة وكذا. وأما الأصول النقلية مثل البراءة الشرعية نفس الاستصحاب فإدلتها وإن كانت مطلقة في نفسها إلا أنها مقيدة بما بعد الفحص بالقرينة العقلية المتصلة وبالقرينة النقلية المنفصلة. بقي الكلام في جهات لابد لنا من التعرض لها له مقدار الفحص. الجهة الثانية وجوب التعلم الحكم طريقي أو كذا إلى آخره إن شاء الله إلى غد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين أجمعين.